بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في ما تبقى من باب الاعتكاف في كتاب من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وكان إذا اعتكف، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة رضي الله عنها فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض.
هذه المسألة الأولى أنه كان يدخل قبته وحده، يعني معتكفه يجلس فيه وحده، فلا يشكل مجالس تجمعات كما يفعله كثير من الشباب الآن، فإن ذلك ينافي مقصود الاعتكاف، ينافي مقصود الاعتكاف. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل القبة التي تضرب له ليعتكف فيها وحده، ولا يخرج إلا للجماعة والجمعة حيث يكون مع الصفوف. وأما ما يفعله البعض كما قلت من تحويل المعتكف إلى مكان سواليف وقصص وإضاعة للوقت، فإن ذلك لا يتفق والهدف من الاعتكاف، فإن من أهداف الاعتكاف أن تناجي ربك وأن توثق الصلة بربك وأن تجتهد في عبادة ربك في هذه الأيام المباركة، لعل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلنا وإياك الجنة مع الأبرار. فإذن نتنبه لهذا ولمقاصد الاعتكاف ولما يراد من الاعتكاف، فلا نضيع الأوقات فيما لا طائل تحته من الكلام، لأن الكلام قد يكون كلاما واجبا كالعلم، كالتكلم في العلم وطلبه وتلاوة القرآن والصلوات وما إلى ذلك، وقد يكون مستحبا كالتطوعات ونوافل العبادات، وقد يكون حراما كقول الزور والغيبة والنميمة والكذب والنميمة والغيبة وما إلى ذلك. فيجب على المسلم أن يطهر لسانه وأن يجتهد فيما يقربه إلى ربه، لأن مقصود الاعتكاف أن تنقطع لعبادة ربك. لعل الله أن يوفقك لليلة القدر في هذه الأيام العشر المقبلة أو في أوتارها. والمسألة الثانية مسألة
لا لحاجة الإنسان لا يدخل اعتبار
أنه لا يخرج إلا لحاجته كقضاء الحاجة وأكل الطعام والشراب، وما عدا ذلك فإنه يلزم المسجد الذي نوى الاعتكاف فيه. والمسألة الثالثة
يخرج رأسه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عائشة رأسه لعائشة في بيتها فترجله، فإذا كان ففيه دلالة على جواز أن يخرج المعتكف رأسه أو بعض بدنه لأهله ليعنوا به وينظفوه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فترجله، وذلك جائز ويقاس عليه ما ماثله من المسائل كالغسل، يجوز أن يخرج ليغتسل أو ليستحم أو ليتنظف أو غير ذلك من الأمور الضرورية، لكن لا يخرج ليبيت في البيت أو يزور الأقارب أو نحو ذلك. بل جواز أن ترجل المرأة رأس زوجها المعتكف وهي حائض، فإن حيضتها ليست في يدها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا.
يشير بهذا إلى حديث مجيء صفية بنت حيي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحادثته، ثم إنه لما قامت فقام معها وحدثته، ثم قام معها ليقلبها أي ليودعها أو ليؤنسها، لا سيما أنهم في الليل. وفي هذا جواز ذلك لمن كان أهله، لمن زاره أهله وحدثوه دون أن يفعل شيء مما يناقض الاعتكاف. ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يقلب صفية رآه عباد بن بشر وأسيد بن حضير، فأسرع حرجا من رسول صلى الله عليه وسلم وحياء، فأسرع في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. فقال: إنها صفية. قالوا: سبحان الله يا رسول الله. قال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما سوءا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية دفع الريبة أو دفع الشيء الذي
شكوا فيه.
نعم،
يتهموا فيه،
لكل من يعني إذا خاف المسلم أن يكون هناك شك أو تهمة عليه أن يدفع ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشي أن يقذف الشيطان في قلبيهما شيئا، لأن الشيطان حريص على أن يفتن بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف، لا بقبلة ولا غيرها.
يعني حال الاعتكاف لم يباشر صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه في حال اعتكافه، ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن
وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله
فلا تقربوها. إذن على المسلم أن يتقيد بآداب الاعتكاف فيبتعد عن كل ما يخدشه أو يبطله أو ينقصه أو نحو ذلك. نعم.
قال: وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه.
أعد.
وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه.
يعني كان يجعل له فراش وسرير ينام عليه ويستريح عليه في تلك القبة التي تضرب له، وهذا كي يكون معتكفه مريحا يساعده على أداء العبادة ومواصلتها، ويتقوى بذلك على مواصلة العبادة. وكذلك يعني لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم زيارة المرضى إذا كان معتكفا، وإنه لا يخرج لقضاء حاجته ويمر ببعض البيوت وقد يكون فيها مريض تسن زيارته ونحو ذلك، فما كان يعرج على مريض ولا على أحد أثناء اعتكافه. وفيه مشروعية أن لا يزور مريضا حال اعتكافه.
قال: واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. قال رحمه الله: كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق.
هذا هو الصحيح، يعني تحويل الاعتكاف إلى قصص ومحادثات ونزاعات وجدل كثير بين الناس وأخذ وقيل وقال وإضاعة للأوقات بلا فائدة، هذا لا يعتبر اعتكافا، وإنما على المسلم إذا أراد أن يعتكف، ويعني عليه أن يجلس ويلزم المسجد من أجل الاعتكاف. أما كونه يعني يضيعه في التنقل بين فلان وعلان ويتحول مثلا إلى تزاور بين بعض الشباب، ويعني يقعون في أمور كثيرة، فهذا غير صحيح. فليجب على المسلم أن يتجرد لله سبحانه وتعالى وأن يعتكف لوجه الله
تعالى.
فعلى المسلم أن يتنبه وأن يعنى باعتكافه وأن لا يخدشه، وأن يحدد سلفا ما يقدر عليه، فإذا علم أنه لا يقدر على يومين يحدد يومين، إذا علم أنه يقدر على ثلاثة يحدد ثلاثة، وهكذا حتى يعني يكون معتكفه أو يكون اعتكافه صحيحا، يبتعد عن كل ما يخدشه، يكون لزومه المسجد لوجه الله تبارك وتعالى، ولا ينشغل بالقيل والقال وإضاعة الأوقات بما لا فائدة فيه.
السيد أحسن الله إليك.
انتهى الباب؟
أي نعم.
طيب، قبل الأسئلة الإجابة على الأسئلة أنبه على أمرين. الأمر الأول: الزيارات المحدثة التي يتتبعها كثير من الناس في المدينة النبوية ولا أصل لها، مثل تتبع بعض الغيران وبعض المساجد وبعض الأماكن. لا يوجد مسجد مفضل في المدينة النبوية إلا مسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ثانيا، وبالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي تشد الرحال من أجله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. وكذلك الثاني مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. أما بقية المساجد إجمالا لا أصل لتسميتها أبدا، وليس فيها سنة معينة، والأماكن هذه التي تزار البقية للسلام، عرفنا أن المساجد المفضلة في المدينة كم؟ اثنان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ومسجد قباء تعدل أجر عمرة، زيارة مسجد قباء تعدل أجر عمرة. وما عدا ذلك، ولو رأيتم عليها أسماء
معينة بعضها بأسماء صحابة وكذا، كلها ما أنزل الله بها من سلطان، فلا فرق بينها وبين أي مسجد موجود في آخر الدنيا. الثانية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة وبدون تمسح وبدون إلقاء للأوراق على الجدران وعلى الحيطان وعلى جهة الحجرة النبوية، كل هذا لا يجوز، ولا يعني يعتقد أن شيئا له فضل غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على شهداء أحد، تسلم على أهل البقيع إذا جئت، دون أن تعني بذلك أو أن يكون ذلك راجعا إلى يعني شد رحال. فإذا جئت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على صاحبيه وتسلم على الشهداء وتسلم على أهل أحد، ولا يلزمك غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. فيه سؤال عن التمائم، أمس قلنا يؤكمل اليوم، لكن قبله أحسن الله إليكم يقول السائل الكريم أتى بأبيات يقول: والاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم أو بعض ليلة، وشغله صلاته وذكره قراءة وغير هذا يكره، كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفايته، ما صحة هذا النوع؟
أعد.
يقول: والاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم أو بعض ليلة، وشغله المعتكف صلاته وذكره قراءة وغير هذا يكره، كدرسه للعلم أو كفاية، كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفايته. صحة النوع.
أبيات يعني معناها صحيح، ما في إشكال، هو قربة إلى الله عز وجل، وإذا نواه وعقد العزم عليه تحول إلى واجب، يتحول إلى واجب، ويعني يجب عليه إتمامه إذا حدد يوما أو يومين أو ثلاثة، يجب عليه إتباعه. وقد تقدم لنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم على العشر الأواخر من
الاعتكاف،
أنه يعتكف العشر الأواخر من
رمضان
يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه في السنة الأخيرة اعتكف العشرين الأخيرة، لأن جبريل دارسه القرآن مرتين. فينبغي لنا أن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز يوما أو يومين
أو بعض يوم
أو حتى بعض يوم، يصح ذلك إن شاء الله. عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. ما موجود في باب السلام وباب الرحمة، نويت اعتكاف هذه الساعة.
نعم أحسنت. كلمة نويت هذه بدعة من البدع، إنما أنت إذا عزمت أدخل في الاعتكاف دون أن، ولا يحتاج الأمر أن تقول نويت كذا وأردت كذا، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، سواء في الحج أو في الصلاة أو في الصوم أو في الاعتكاف أو في أي عبادة كانت، لا تقول نويت كذا، وإنما كبر مباشرة بعد أن تنوي بقلبك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: تكلمتم أمس عن التمائم، يقول: وورد عن بعض السلف جواز تجويز تعليق التمائم إذا كانت مكتوبة بالقرآن أو السنة، فما تعليقكم؟ سلمكم.
أعد.
يقول: تكلمتم أمس عن التمائم، يقول: وقد ورد عن بعض السلف تجويز التمائم إذا كانت كتابا أو سنة.
نعم.
تعليقه. نعم.
كما يقولون: ثبت العرش ثم أنقش. لم يثبت عن أحد من السلف ثبوتا يعتمد عليه أنهم كانوا يعلقون التمائم إذا كانت من القرآن، بل كان يقول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، يعني بذلك الصحابة. فالمقصود أنه لا يعني يجوز تعليقها بحال من الأحوال، سواء كانت من القرآن أم من غير القرآن. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. ما زلنا في مسألة التميمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. والأحاديث وأثار السلف في ذلك كثيرة. وقد أشارت بعض الكتب إلى وجود خلاف بين السلف في تعليقها إذا كانت من القرآن، والواقع أنه لم ينقل نقلا صحيحا عن أحد من الصحابة. وما نقل فسره بعض أهل العلم من أنهم كانوا يعلقون على الأولاد بعض الألواح ليكتبوا لهم فيها للحفظ، فإذا ما حفظ محي ما فيه وكتبت عبارات أخرى. طيب لماذا لا نعلق تما إذا كانت من القرآن؟ لأربعة أسباب قوية. السبب الأول أن النهي عن التمائم قد جاء عاما، والقاعدة المعروفة عند أهل الأصول أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، ما لم يرد دليل التخصيص. وهل خصص الأحاديث التي سمعتم، هل استثنى فقال إلا إذا كانت من القرآن الكريم؟ أبدا. ثانيا، أن ثبوت ذلك عن بعض السلف ليس بجيد، ليس بالقوي. ثالثا، سد الذريعة يقتضي منعه الآن ولو كان مباحا في الأصل، مع أنه ليس مباح باعتباره ليس له أصل، وذلك أنه قد استغله بعض الدجالين والأفاكين والمشعوذين، استعملوه في علاج المرضى بدعواهم، واستغلوا مثل بعض الفتاوى فيأتون بلوح مغلق ومغلف وفيه بعض آيات القرآن، وربما أدخلوا مع ذلك بعض أسماء شياطينهم وجنهم، وربما دخل في ذلك بعض الشرك، فيجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك. الأمر الرابع أن فيه امتهانا للقرآن، فإنه يعلق على الحائض وعلى النفساء وعلى الطفل الذي يتغوط عليه ويبول عليه، وفيه امتهان. يعني أي شيء يؤدي إلى امتهان القرآن محرم. القرآن ما أنزل لهذا، ليتخذ تمائم يعلق على رقاب الحريم أو الأولاد والأطفال، إنما أنزل يتدبر ويتأمل ويعمل ويتلى ويعمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه أصبحت موضة عند بعض الناس، يجيب زوجته هدية قلادة أو مصاغ مكتوب فيه قل هو الله أحد أو آية الكرسي، هذا لا يجوز البتة. والبعض يكتب على سيارتي من أولها إلى آخرها بدعوى أن ذلك يقيه شر الحساد، هذا كله من الدجل. لماذا العلماء اتخذوا قرارا في العام الماضي بمنع جعل القرآن جرس للهواتف؟ لئلا يمتهن القرآن، فلا يجوز أن تجعله في هاتفك منبها يسمع وأنت في داخل المرحاض. كذلك أي شيء فيه ذكر الله كالأذان ونحو ذلك، يجب أن ينزه كتاب الله عن هذا. وأخيرا، فإن كثيرا من المشعوذين استغلوا بعض هذه الفتاوى فأخرجوا تمائم كلها مليئة بالشرك والشعوذة والدجل والسفه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله نأخذ الصلاة
نصف السؤال،
بس ستقام الصلاة.
طيب، امرأة تذهب الدورة اليوم وستذهب غدا إلى مكة، هل تحرم غدا أم تنتهي؟
تحرم المرأة ولو عليها الحيض، لو أن الحيض معها، وإذا وصلت مكة لا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وأكملت عمرتها.